وبحبها مسنون.
تحية لمستمعينا في كل مكان، وهذه دعوة أخرى من زينب هادي لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الاثنين 10 آذار عام 2003. فأهلا بالجميع. فلتكون في مثل هذا الوقت من كل يوم مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، ومن أبرز موضوعات الملف: وزير الخارجية الأمريكي يصرح بأن الولايات المتحدة قريبة للغاية من الحصول على الأصوات اللازمة لصدور قرار دولي جديد بشأن العراق. رئيس الوزراء الكندي يصرح بأن حربا لنزع أسلحة العراق غير ضرورية، ويعتبر أن تغيير أحد الأنظمة يشكل سابقة دولية خطيرة. رئيس المكسيك يعلن تمسك بلاده بموقف محايد إزاء مشروع القرار الدولي الجديد. وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدلي بتصريحات يعتبر فيها أن على الرئيس العراقي أن يتخلى عن مهامه في حال عدم مغادرته البلاد إلى المنفى. تستمعون بعد الملف إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع معد ومخرج البرنامج التراثي المنوع مصطفى شوقي ومجموعة من الفنانين العراقيين في زيارة جديدة إلى سوق المربد، تنتظروها في بداية الساعة الخامسة. خلال الساعة ذاتها سنتابع تقارير من عمان والقاهرة ولندن حول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأردني إلى الكويت، والاستعدادات في مصر لاستقبال الآلاف من المصريين المقيمين في العراق، بالإضافة إلى تقرير من لندن تعده بركان الشكرتي بشأن ما يواجهه رئيس الوزراء البريطاني من معارضة شديدة لموقفه المؤيد للحرب ضد العراق. مراسل الإذاعة في الكويت ينقل لنا اليوم في تقريره استعداد الفرقة المدرعة الأمريكية الثالثة للحرب المحتملة ضد العراق، والأصادق عدت عرضا لهذا التقرير. وفي جولتنا اليوم هناك فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا أتمنى لكم طيب الوقت وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأخبار عراقية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الاثنين من أن العالم يجتاز مرحلة خطيرة من الانقسام وعدم الاتفاق على الموضوع العراقي، لكنه لفت إلى أن الجميع متفق على ضرورة نزع أسلحة صدام حسين. وبحسب وكالة فرانس بريس، فإن أنان قال إن نزع أسلحة العراق يعتبر القضية الأكثر إلحاحا التي يواجهها مجلس الأمن، خاصة وأن صدام حسين سبق له أن استخدم أسلحة الدمار الشامل. وفي واشنطن أعرب البيت الأبيض عن أمله في ألا تستخدم روسيا وفرنسا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار ثان عن العراق. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن الناطق باسم البيت الأبيض أن موقفا من هذا القبيل سيكون أكثر من مخيب للأمل. وقد أفادت وكالات الأنباء بأن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول كثف من جهوده الدبلوماسية الرامية إلى كسب التأييد للقرار الجديد المقترح، إذ أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المكسيك، كما عقد اجتماعا مع وزير خارجية غينيا. وذكرت التقارير أن باول يعتزم مكالمة الرئيس الباكستاني برويز مشرف. جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان فشل اليوم في إقناع أنغولا باتخاذ موقف واضح يعارض القرار الجديد عن العراق. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأنغولي أن موقف بلاده ليس قريبا لا من الموقف الفرنسي ولا الأمريكي. وفي لندن رفض وزير الخارجية جاك سترو اقتراحات فرنسية وروسية في شأن إعطاء المفتشين عن الأسلحة العراقية مزيدا من الوقت، واعتبرها كما نقلت فرانس بريس مؤشرا إلى العودة إلى سياسة الاحتواء الفاشلة. هذا وقد رأى اليوم وزير الدفاع البريطاني جيف هون أن العراق حقق تقدما متواضعا في اتجاه التخلي عن أسلحته للدمار الشامل، ووصف تنازلاته بأنها صغيرة وتهدف إلى تخفيف عزم المجتمع الدولي على نزع أسلحته. من المقرر أن تجري وزيرة الخارجية الإسبانية محادثات مع نظيرها الفرنسي قبل يوم واحد من اجتماع حاسم لمجلس الأمن يبحث المسألة العراقية. وبحسب عدد من الوكالات فإن الوزيرة الإسبانية ستحاول التوصل إلى موقف مشترك مع فرنسا تجاه قرار ثان عن العراق. وفي تقرير لها من طوكيو نقلت وكالة أسوشيتد بريس أن اليابان تستعد للدخول على خط الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إقناع أعضاء مجلس الأمن الذين لم يقرروا بعد موقفهم بتأييد القرار الأمريكي البريطاني المقترح في شأن نزع الأسلحة العراقية. كما أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن العراق حظ اليوم أعضاء مجلس الأمن على الوقوف ضد ما وصفها بنزوات واشنطن الدموية، وضد تحديدها 17 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لنزع أسلحة العراق للدمار الشامل. ذكرت وكالة فرانس بريس نقلا عن مسؤولين في باكستان أن سياسة بلادهم تجاه العراق تراعي المصلحة القومية، وأضافوا أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا خاصا للحكومة تركز البحث فيه على الموقف من القضية العراقية. إلى ذلك صرح رئيس الوزراء البرتغالي خوزيه مانويل دوراو براسو أن بلاده تؤيد حربا تقودها الولايات المتحدة ضد العراق حتى لو لم تحظ بدعم من الأمم المتحدة. وفي تقرير لها من القدس ذكرت وكالة فرانس بريس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون صرح اليوم بأن حربا تقودها الولايات المتحدة ضد العراق يمكن أن توفر فرصا جديدة للسلام في المنطقة، معربا عن أمله في أن تساعد الحرب على خلق مناخ لتحقيق تقدم على صعيد الجبهة السياسية. ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الرومانية قررت اليوم طرد 5 من الدبلوماسيين العراقيين بعدما أثبتت التحقيقات أنهم يقومون بتحركات تتنافى مع مهمتهم الدبلوماسية. وأخيرا جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن إيران علقت زيارات لساحات حربها مع العراق بين عامي 80 و88 و900 و1000 بعد ازدياد التهديدات الأمريكية بشن حرب على العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أفان بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
مستمعين الكرام، فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من الحصول على الأصوات اللازمة لصدور قرار دولي جديد في شأن العراق، أوفدت باريس وزير خارجيتها إلى 3 دول أفريقية ضمن جهود دبلوماسية لإقناعها بمعارضة مشروع القرار الذي يجيز استخدام القوة ضد بغداد. هذا في الوقت الذي أعلن أن وزير الدفاع الأمريكي سيتوجه إلى السعودية في إطار جولة تشمل قطر والكويت. وصرحت وزيرة بريطانية بأنها قد تستقيل من منصبها في حال شن حرب على العراق بدون موافقة الأمم المتحدة. وذكر زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه ينبغي على الرئيس صدام حسين أن يتخلى عن مهامه إذا لم يغادر العراق إلى المنفى. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ذكر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الأحد أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من الفوز بالأصوات اللازمة لاعتماد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن العراق. ونقلت عنه وكالة رويترز قوله أيضا إنه لن يدهش إذا استخدمت فرنسا حق النقض أو الفيتو ضد مشروع القرار المقترح. باول تحدث أمس في عدد من المقابلات التلفزيونية وذلك مع بداية جولة أخيرة من الجهود الدبلوماسية الدولية التي تبذل من أجل إصدار قرار ثان في شأن العراق يجيز استخدام القوة العسكرية ضد نظام بغداد. وقال الوزير الأمريكي في إحدى هذه المقابلات: أعتقد أننا قريبون جدا من الحصول على 9 أو 10 أصوات، ولكن يتحتم علينا الانتظار لمعرفة ما سيحدث بحسب تعبيره. وأضاف أنه يتوقع أن تحاول فرنسا الحيلولة دون صدور القرار مكررا تعهد الولايات المتحدة بتجاوز المنظمة الدولية وشن حرب على العراق إذا لزم الأمر. باول صرح لشبكة CNN التلفزيونية الإخبارية بأن من المرجح أن يجرى التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن خلال الأسبوع الحالي. وفي مقابلة مع شبكة أخرى هي فوكس نيوز قال باول: لن أدهش إذا استخدموا الفيتو، لأن من الواضح تماما أنهم يريدون منع صدور هذا القرار. أتوقع في الوقت الحالي أن يبذل الفرنسيون كل ما في وسعهم لوقفه، بما في ذلك احتمال استخدام الفيتو رغم مع عدم ذكرهم لكلمة فيتو بحسب تعبيره. المسؤول الأمريكي أعرب عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي كانت رغم الخلافات في بعض الأحيان من أسس الاستقرار في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ستتأثر بصورة خطيرة إذا استخدمت باريس حق النقض، رغم أن البلدين سيظلان حليفين. وفي هذا الصدد نقل عن باول قوله: أعتقد أن هذا الأمر سيكون له تأثير خطير على العلاقات الثنائية بحسب تعبيره. كما ذكر أن علاقات الولايات المتحدة بألمانيا تأثرت بسبب معارضة المستشار الألماني جيرهارد شرودر القوية للحرب. هذا فيما نقل عن مسؤولة أمريكية أخرى هي كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس جورج دبليو بوش لشؤون الأمن القومي. تصريحها: نريد مجلسا للأمن قادرا على اتخاذ قرارات قوية على حد تعبيرها. وقالت رايس في مقابلة مع شبكة ABC التلفزيونية إنها وباول يستعدان للسفر لعرض القضية شخصيا، فيما أوفدت فرنسا وزير خارجيتها دومينيك دوفيلبان في جولة سريعة بدأت الأحد إلى كل من غينيا والكاميرون وأنغولا. عن الجهود الدبلوماسية الفرنسية واحتمال أن يؤثر موقف باريس المتشدد في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفرنسا، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في باريس شاكر الجبوري بالتقرير الصوتي التالي الذي ينقل فيه تعليقات أحد المحللين السياسيين.
عقد الرئيس الفرنسي جاك شيراك صباح اليوم اجتماعا موسعا مع كافة مستشاريه، ذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على صفحة جديدة من التعامل مع الإدارة الأمريكية فيما يخص الأزمة العراقية على وجه التحديد. وفي الوقت الذي لم تترشح فيه معلومات عن هذا الاجتماع المحافظ سرية خاصة والذي استغرق 4 ساعات، فأن ما عرفته إذاعة العراق الحر من أحد مسؤولي قصر الإليزيه عرفت منه خروج اللقاء بتصور محدد يتمثل في عدم تراجع باريس عن موقفها تحت أي ضغط أو تهديد، مؤكدا بأن الحرص على استقرار العلاقات الأمريكية الفرنسية يجب أن لا يكون على حساب استقلالية قرار سياسي على حد قوله. وللتعرف على حقيقة ما يجري داخل الأحزاب السياسية والحكومة الديغولية فيما يخص موقف باريس المعارض للعمل العسكري واحتمال استخدام هذه الأخيرة لحق النقض الفيتو، للتعرف على ذلك اختارت الإذاعة عينة من مواقف تمثل كافة التوجهات الفرنسية، نبدأها برئيس لجنة الصداقة الأمريكية الفرنسية الديغولي موريس لوروا، والذي يقول أن الحكومة لم تذهب بعيدا في موقفها، وعلينا التفريق بين الموقف من إدارة الرئيس جورج بوش وبين الحرص على علاقاتنا الأمريكية، وأن الذي ذهب بعيدا هو إدارة الرئيس جورج بوش ولسنا نحن، وعليه لا يجب قلب الموازين بأي حال من الأحوال حسب وصفه. وهو ما يؤكده أيضا الاشتراكي جاك لونغ معلنا انسجامه التام مع خيار الرئيس جاك شيراك، لأن التدخل العسكري في العراق حسب رأي هذا الوزير المعروف سيدمر 50 سنة من البناء العالمي المعاصر. وعليه فإن الذي يشكل خطرا على الاستقرار العالمي هو بوش وليس صدام على حد قول جاك لونغ. أما النائب الأوروبي عن الحزب الشيوعي ألان كرايفن فيعبر عن قناعته بأن الموقف الفرنسي على صواب، فبعد سقوط دول المعسكر الاشتراكي يقول هذا السياسي الفرنسي: عملت الولايات المتحدة للسيطرة عسكريا واقتصاديا على مناطق النفوذ في العالم، وهذا يتجاوز في جميع الأحوال حدود العراق، وهو ما عرفه الرئيس جاك شيراك جيدا. لذلك فإن مواقفه تنبع عن قناعات تجد منا كل الدعم والمساندة على حد قوله، وهو الرأي الذي تتقاسمه ماري لوبين ابنة زعيم اليمين المتطرف، والتي تعتقد بأن امتلاك الدول لحق النقض الفيتو يعني ضرورة استخدامه عندما يتعذر التوصل إلى اتفاق. وإذا كان هناك شيء وحيد في مساندة شيراك فإنه يتمثل في دعم موقفه من العراق بحيث لا يتراجع في أي حال من الأحوال على حد قولها. وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم قصر الإليزي فريدريك ديزانيو، والذي شارك في الاجتماع الموسع مع الرئيس جاك شيراك صباح اليوم، قال لإذاعة العراق الحر إن هذا الأخير لم يتخذ بعد قرار التوجه إلى نيويورك، وأن المشاورات متواصلة على أعلى المستويات وستكون نتائجها عامل حسم نهائي، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في المحافظة على وحدة مجلس الأمن الدولي. يذكر أن المستشار الألماني جيرهارد شودر كان قد أيد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي مساء أمس فكرة عقد اجتماعات على مستوى القمة داخل مجلس الأمن الدولي. وتصر باريس التي لم تستخدم حق النقض الفيتو بوجه أي مشروع أمريكي منذ أزمة قناة السويس عام 1956 تصر على لجوئها إلى هذا الحق في حال تعذر التوصل إلى حل وسط. العلاقات الأمريكية الفرنسية ليست مبنية على اجتهادات شخصية بل ثوابت راسخة، وليس بيننا يقول نفس الدبلوماسي أي خلاف حقيقي باستثناء الموقف من الحرب على العراق. لذلك نعلق أهمية خاصة على منطق العقل فيما بيننا. وبعيدا عن الأماني أو حلول الفرص الضائعة، فإن فرنسا لن تتراجع عن موقفها، لأن ذلك سيعني خسارتها لكل مواقفها الدولية، وبالتالي انهيار التجربة الديكولية وخروج شراك مهزوما في وقت بات فيها الرمز الوطني ورئيس جبهة الرفض. وعند مقارنة هذه الخسائر مع المكاسب التي ستحقق في حال اندلاع الحرب، يمكن فهم أسباب ذهاب فرنسا بعيدا في موقفها وعدم قطع خطوط الرجعة مع الإدارة الأمريكية. فحل الموضوع العراقي ضمن شرعية الأمم المتحدة سيخرج الولايات المتحدة منتصرة في هذه الأزمة أكثر من غيرها حسب قول نفس الدبلوماسي الفرنسي. شاكر جبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
نبقى في محور المواقف الدولية، إذ أفيد بأن رئيس تشيلي ريكاردو لاغوس أعلن الأحد تأييد بلاده الثابت لما وصف بحل متعدد الأطراف للأزمة العراقية. وكالة فرانس بريس نقلت عن لاغوس قوله: لقد تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الحكومة الإسبانية خوزيه ماريا أثنار، وشرحوا لي وجهات نظرهم إزاء الوضع كما شرحت لهم موقف الحكومة التشيلية، ونعتقد أنه ما تزال توجد فرصة للسلام بحسب تعبيره. يذكر أن تشيلي دعت إلى منح مفتشي الأسلحة الدوليين مزيدا من الوقت لإنجاز مهامهم في العراق. ومن أوتاوا نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان قوله الأحد: إن حربا لنزع أسلحة العراق غير ضرورية. واعتبر المسؤول الكندي أن قيام دولة عظمى بعملية لتغيير أحد الأنظمة يشكل سابقة دولية خطيرة على حد وصفه. كريتيان أضاف في مقابلة بثتها شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية أن الأسلحة المحظورة يتم تدميرها الآن، ما يعني أن الرئيس جورج دبليو بوش وحلفائه قد حققوا انتصارا بحسب ما نقل عنه. وأشاد كريتيان بالرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لضغوطهما على العراق من خلال تحشيد القوات العسكرية في الخليج. وفي مكسيكو سيتي أعلن الرئيس المكسيكي فيسنتي فوكس تمسكه بموقف محايد في الوقت الذي يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار جديد في شأن العراق. وكانت رويترز نقلت عن فوكس قوله في عطلة نهاية الأسبوع إنه ما يزال يأمل بموافقة مجلس الأمن على حل سلمي يسفر في الوقت نفسه عن نزع أسلحة العراق المحظورة. يشار إلى أن المكسيك هي عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد وصف محللون موقف الحياد الذي أعلنه فوكس بأنه غير واقعي نظرا لأن الدول 14 الأعضاء الأخرى في المجلس انقسمت إما إلى مؤيد أو معارض لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الإسباني. أما في نيوزيلندا فقد قوبل رئيس الوزراء الأسترالي الزائر جون هاورد اليوم الاثنين بتظاهرات احتجاج على دعمه الحرب ضد العراق. وكالت فرانس بريس أفادت بأن نحو 600 متظاهر أحرقوا أعلاما أسترالية ونيوزيلندية وقاموا برشق الطماطم إضافة إلى إطلاق الصفير وقرع الطبول. فيما وصف البرلمانيون المدافعون عن البيئة رئيس الوزراء الأسترالي بالمحرض على الحرب وقاطعوا مأدبة غداء أقيمت على شرفه. من جهته برر هاورد موقفه بالتأكيد مجددا على أن الرئيس العراقي صدام حسين قد يزود إرهابيين بأسلحة دمار شامل. وحذر قائلا ستجدون أنفسكم يوما أمام مزيج قاتل من هذه الأسلحة في أيدي إرهابيين دوليين بحسب تعبيره. فرانس بريس أشارت إلى احتمال أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي مشاركته في حرب ضد العراق مع أو بدون موافقة الأمم المتحدة. وكانت أستراليا أرسلت 2000 جندي إلى الخليج للانضمام إلى القوات الأمريكية والبريطانية. أما نيوزيلندا فلا يتوقع أن تدعم الحرب المحتملة إلا في حال صدور قرار عن مجلس الأمن يجيز استخدام القوة ضد بغداد. من الرياض أفادت وكالة الصحافة الألمانية بأن المملكة العربية السعودية نفت مجددا الأحد تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال تمركز قوات أمريكية في أراضيها في إطار الاستعدادات لحرب محتملة ضد العراق. وأعلن أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد سيتوجه إلى السعودية خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جولة تشمل أيضا قطر والكويت. عن أهمية هذه الزيارة التي تعتبر الأخيرة مسؤول أمريكي رفيع المستوى قبل بدء الحرب المحتملة أجرى مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد المقابلة التالية مع أحد المحللين السياسيين.
قال وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز إن وجود القوات الأمريكية في منطقة عرعر المتخمة للحدود مع العراق يهدف إلى ضمان سلامة المواطنين السعوديين وأنه إجراء احترازي، مشددا على أن منطقة الحدود السعودية العراقية ستبقى منطقة غير عسكرية، نافيا في الوقت نفسه وجود صواريخ أمريكية هناك، مؤكدا على أن ذلك الإجراء يهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية وفنية لنكون على علم بما يجري بعيدا في الصحراء العراقية على حد قول الوزير السعودي. إلى ذلك وفيما أسماها مراقبون خليجيون بزيارة النظرة الأخيرة، يقوم وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد خلال اليومين القادمين بزيارة إلى السعودية يتبعها بزيارة للكويت، يتفقد خلالها القوات الأمريكية المتواجدة شمال البلاد ليقف عن كثب على مراحل استعداداتها النهائية لبداية العمليات العسكرية لنزع أسلحة العراق الشاملة والإطاحة بنظامه الحاكم. عن هذه الزيارة والتي ستتزامن مع مداولات مجلس الأمن حول العراق واكتمال التحضيرات العسكرية، يقول المحلل السياسي الكويتي فيصل الجناعي:
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن أمريكا يعني أخذت قرار الحرب وانتهت العملية يعني، والآن زيارة رامسفيلد أنا أتصور أنها هي مثل ما قالوا زيارة النظرة الأخيرة، بل هي زيارة القرار الأخير يعني. رامسفيلد سيبلغ قادة الدول الخليجية والدول المعنية بمجاور العراق والمعنية بقرار الحرب، وسيبلغ أيضا سيلتقي بالجنود والضباط ليبلغهم بأن القرار تم اتخاذه وأن العملية تنتظر إشارة من الرئيس الامريكي بوش. يعني انا اتصور امريكا لن تعتمد كثيرا او لن تعول كثيرا على قرار الامم المتحده، وان كان هناك سعي للحصول على 9 اصوات، ولكن هناك مخاوف من استخدام فرنسا وروسيا للفيتو. امريكا ستدخل الحرب، والحرب اصبحت قليله جدا 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 خلال ايام قليله جدا، ونحن نسميها في الكويت هي حرب لتحرير العراق وحرب لتحرير شعب العراق. ونتمنى ان شاء الله ان تكون باقل الخسائر الممكنه بين صفوف ابناء الشعب العراقي وبين المدنيين، الذين نعرف ان نظام صدام يضعهم كسواتر ويضعهم كدروع بشريه بين الدفاعات الجويه وبين المرافقه. نتمنى ان تكون حرب سريعه مثل العمليه الجراحيه السريعه، ويتخلص فيها شعب العراق الذي اختطر للابد، ويتجه العراق نحو حريه ونفس هواء الحريه، وتكون هناك تنميه ويكون هناك تطور لهذا البلد العربي الشقيق.
تتقاطع مسارات الجهود العسكريه بالدبلوماسيه في كل من الكويت والسعوديه. زيارة رامسفيلد للمنطقة ورسالة من الرئيس الإيراني خاتمي لولي العهد السعودي الأمير عبد الله. فيما يصل إلى الكويت اليوم، مروان المعشر وزير خارجية الأردن يسبقه بلحظات وزير الخارجية البحريني حمد الخليفة، لتلتقي هذه التحركات السياسية والعسكرية في نقطة واحدة وهي موضوع العراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في لندن، ذكرت الوزيرة البريطانية لشؤون التنمية الدولية كلير شورت الأحد أنها ستستقيل من منصبها في حال شن حرب على العراق بدون موافقة الأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس نقلت عن شورت تصريحها لهيئة الإذاعة البريطانية بأنه إذا لم تكن هناك موافقة من قبل الأمم المتحدة على عمل عسكري، أو إذا لم تكن هناك موافقة من قبل الأمم المتحدة على إعادة إعمار البلاد، فلن أدعم خرقا للقانون الدولي من شأنه أن يفجر الأمم المتحدة، وسأستقيل من الحكومة على حد تعبيرها. وأضافت الوزيرة البريطانية أن الحرب بدون موافقة الأمم المتحدة ستكون خطيرة على حكومتنا وعلى مستقبلها وعلى مكانها في التاريخ، إنها خطيرة للغاية، وهذا ما يقلقني بحسب ما نقل عنها. على صعيد آخر، أفادت وكالة فرانس بريس بأن نتائج استطلاع للرأي العام نشر اليوم الاثنين في لندن تشير إلى أن ثلثي النساء البريطانيات بالتحديد يعارضن شن حرب على العراق مقابل 25% فقط، ولكن عدد الرجال المعارضين للحرب أكبر بكثير ويصل إلى 49% مقابل 46% بحسب نتائج هذا الاستطلاع. وجاء في الاستطلاع أنه في حال تعرض العراق لهجوم بدون موافقة الأمم المتحدة، فإن 26% فقط من البريطانيين سيؤيدونها مقابل 65% من الذين يعارضونها. في تركيا، أعلن الأحد فوز رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم نائبا في انتخابات فرعية جرت في سرت بجنوب شرق البلاد، الأمر الذي سيمكنه من أن يصبح رئيسا للوزراء. وكالة فرانس بريس أفادت من أنقرة بأن زعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان أدلى بتصريحات اعتبر فيها أن على الرئيس صدام حسين أن يتخلى عن مهامه إذا لم يغادر العراق إلى المنفى. وقال في مقابلة مباشرة مع شبكة التلفزيون التركية CNN ترك ردا على سؤال حول صدام: لا أقول إنه يتوجب عليه أن يذهب إلى المنفى، ولكن يجب أن يتخلى عن مهامه بحسب تعبيره. وأكد أردوغان خلال هذه المقابلة أنه سيتولى رئاسة الحكومة التركية، معلنا عن تغيير في بعض الوزراء بعد تقييم عملهم مع رئيس الحكومة الحالي عبدالله جل. لكن أردوغان لم يحدد أي موعد لتشكيلة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحصل قبل 12 من آذار، تأريخ نشر النتائج النهائية للانتخابات التي فاز فيها الأحد من قبل المجلس الانتخابي الأعلى في الجريدة الرسمية. ستكون أولى مهمات الحكومة التي سيشكلها أردوغان رفع مذكرة جديدة إلى البرلمان للسماح بنشر 62 ألف جندي أمريكي على الأراضي التركية تمهيدا لحرب محتملة ضد العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أردوغان قوله في هذا الصدد إن تركيا ما تزال تسعى نحو الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة حول الدور الذي ستمارسه في العراق، لكنه لم يوضح ما المقصود بذلك الدور. أسوشيتد بريس أشارت إلى خشية تركيا من احتمال قيام العراقيين الكرد بإعلان دولة مستقلة إثر الحرب المحتملة، لذلك فقد مارست أنقرة ضغطا باتجاه أن تلعب دورا مؤثرا في مستقبل العراق. ويفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن أردوغان تحدث عن هذا الموضوع في مقابلة تلفزيونية تطرق خلالها إلى الدور المتوقع للكرد والتركمان في مستقبل العراق. التفاصيل مع مراسلنا في أنقرة جان لطفي.
عقد اجتماع على مستوى رفيع في مقر رئاسة الوزراء التركية بين زعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان والسفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون، وشارك في الاجتماع يشار يقش وزير الخارجية التركي وعلي بابجان وزير الاقتصاد التركي. وتدارس المجتمعون الموقف الرسمي الذي ستتخذه الحكومة التركية بخصوص طرح مشروع مذكرة ثانية في البرلمان التركي بعد تصدر حزب العدالة والتنمية انتخابات الإعادة في دائرة جنوب شرق البلاد في سيرة بنسبة 85% وتعزز آمال أردوغان في تولي منصب رئيس الوزراء بعد مصادقة الرئيس التركي أحمد نجيب سزر على ذلك. واستغرق الاجتماع 3.5 ساعات. وقال زعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان إن على أمريكا أن تراعي مشاغل تركيا في المنطقة وتضع في حساباتها الوضع الإقليمي الحساس في تركيا لكي يستطيع إقناع نوابه بطرح مشروع مذكرة ثانية في البرلمان التركي. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN ترك. وقيم أردوغان لقاءه مع السفير الأمريكي روبرت بيرسون قائلا: لقد نقل لي السفير الأمريكي رسالة من الرئيس الأمريكي جورج بوش معربا له عن عمله في أن يجتمع المجلس التركي في 17 من هذا الشهر الجاري، ولكنني أكدت له على أن أمريكا يجب أن تخطو بعض الخطوات لكي نستطيع طرح مشروع مذكرة ثانية في المجلس التركي. وأشار أردوغان إلى أن أمريكا لم تفي بوعودها لتركيا، فرغم تعهدها بوضع ممثلين تركمان وعضو تركمان في لجنة المتابعة والتنسيق للمعارضة العراقية الذي اختتمت أعماله قبل أسبوع في صلاح الدين لم تستطع تنفيذ ذلك، ونحن لم نقبل ذلك لأن التركمان والعرب والأكراد عنصر أساسي للعراق. من جهته أعرب أردوغان عن انزعاجه واستيائه من عدم ذكر بوش اسم التركمان في خطاب ألقاه في 7 من هذا الشهر الجاري قائلا: لن يتطرق إلى التركمان العراقيين، وتكلم فقط عن الشيعة والأكراد. وأشار إلى إمكانية قيام فدرالية للشيعة والأكراد والسنة ولم يتكلم عن حقوق التركمان. وأشار أردوغان إلى أن بيرسون أكد له إن الإدارة الأمريكية تفكر في إقامة فدرالية كردية في كردستان العراق وشيعية في الجنوب، أي فدرالية على أساس جغرافي وفي الوسط للسنة، ومؤكدا على حرص أمريكا في المحافظة على وحدة الأراضي العراقية وتوزيع الثروات النفطية العراقية في مدينة كركوك على كافة أبناء الشعب العراقي، وبعدم دخول أي فصائل معارضة إلى مدينة كركوك، وبضمان حقوق الآشوريين والتركمان في ظل تلك الفدرالية الكردية. وأشار أردوغان إلى أنه لن يطمئن لعرض بيرسون، وأضاف قائلا: إنني أطالب الرئيس الأمريكي جورج بوش بإعلان سياسته تجاه التركمان العراقيين بأن طريق التركمان مغلق، وإنه بدون إعلان أمريكا سياسته تجاه التركمان لا نستطيع طرح مشروع ثاني في البرلمان التركي. إنني لا أستطيع أن أمارس ضغوطا على نوابي إذا لم نضمن حقوق التركمان الدينية والسياسية والتاريخية، بالإضافة إلى ضمان دور تركيا في بناء عراق المستقبل وبوضع مطالب تركيا بخصوص التركمان في الدستور العراقي وضمان التركمان كعنصر ثالث بعد العرب والأكراد. وإلا فأننا لماذا ندخل في حرب ليس لنا شأن فيه ونغامر ونخسر الكثير من الأرواح والأموال؟ لذلك إذا كانت أمريكا تريد أن ترسخ الديمقراطية فعليه أن يطبق ديمقراطية حقيقية ويبرهن لنا ذلك، وإلا فإن العراق ستتحول إلى لبنان ويوغوسلافيا ثانية، ولا نريد أن نرى حروبا أهلية ونزاعات بين المذاهب والأقليات والقوميات في العراق. وأشار أردوغان إلى أن بيرسون أكد له على أن أمريكا ستطلب أسماء من أعضاء الجبهة التركمانية لتمثيلهم في البرلمان العراقي وفي الحكومة العراقية المؤقتة التي سيتمها الإدارة الأمريكية بعد سقوط النظام العراقي. وأشار أردوغان على أنهم ينتظرون رد الرئيس الأمريكي جورج بوش عن المطالب التركية في سبيل تسريع طرح مشروع مذكرة ثانية في البرلمان التركي. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن السليمانية يفيد مراسلنا بأن الهيئة القيادية التي انتخبت في الاجتماع الأخير للجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية تجتمع اليوم أو غدا في دوكان للبحث في تشكيل لجان إدارية مختصة وإجراءات أخرى. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية سعد عبد القادر.
أعلن مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بأنه من المقرر أن تعقد اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء القيادة الجماعية للمعارضة العراقية اجتماعا في منتجع دوكان مقر جلال فارابانيا الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني. وسيحضر الاجتماع بالإضافة إلى جلال فارابانيا كل من مسعود بازاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبد العزيز الحكيم القيادي البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والدكتور أحمد الشلبي أحد الأعضاء في قيادة المؤتمر الوطني العراقي INC. ويحضر الحكيم والشلبي قادمين من طهران بعد مشاركتهما في مؤتمر للمعارضين الشيعة الذي عقد في العاصمة الإيرانية. ومن المتوقع أن تعين القيادة الجماعية أو الهيئة القيادية العليا للمعارضة في اجتماعها هذا مسؤولي اللجان والأعضاء العاملين فيها والتي شكلتها لجنة المتابعة والتنسيق في اجتماعاتها الأخيرة التي انعقدت في صلاح الدين بمحافظة أربيل. وتضم القيادة الجماعية التي انتخبتها لجنة المتابعة والتنسيق في اجتماع صلاح الدين جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ومسعود بازاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وعبد العزيز الحكيم من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والدكتور أحمد الشلبي عضو قيادي في المؤتمر الوطني العراقي والدكتور عدنان الفاشجي وزير الخارجية العراقي الأسبق الذي يقيم في الإمارات العربية المتحدة والدكتور عياد علاوي سكرتير حركة الوفاق الوطني العراقي. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصادر خبرية بأنه من المتوقع أن تضم الهيئة القيادية العليا عددا آخر من الأعضاء يتم تعيينهم في الاجتماع الحالي. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في لندن ذكرت صحيفة التايمز اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة وبريطانيا تزعمان أن التقرير الشفوي الذي قدمه رئيس لجنة أنموفيك هانز بليكس في الأسبوع الماضي لم يتضمن معلومات عن طائرة عراقية بدون طيار. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن الصحيفة قولها إن واشنطن ولندن تخططان لاستخدام المعلومات المتوفرة لديهما عن هذه الطائرة في مسعى أخير لكسب تأييد الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمشروع قرار يجيز استخدام القوة ضد بغداد. وأضافت الصحيفة أن واشنطن ولندن ستطلبان من بليكس أن يكشف المزيد من التفاصيل عن الطائرة العراقية التي يمكن استخدامها في نقل أسلحة الدمار الشامل. وفي سياق متصل نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قولها الاثنين إن المفتشين الدوليين عثروا أخيرا على نوع جديد من الصواريخ العراقية التي تم تصميمها على نحو يمكنها من نثر عوامل بيولوجية أو كيماوية على مساحات شاسعة. وصرح أحد المسؤولين الأمريكيين للصحيفة بأن العراق أبلغ المفتشين في بادئ الأمر أن السلاح صمم كقنبلة عنقودية تقليدية قادرة على إصابة هدفها بمتفجرات متناثرة، لكن مسؤولين عراقيين أقروا بعد عدة أيام بأن بعض هذه القنابل صمم لنقل أسلحة كيماوية. أخيرا جاء في تقرير لوكالة رويترز أن العراق اتهم أستراليا اليوم الاثنين بالرضوخ لأوامر الولايات المتحدة بطردها دبلوماسيا تشتبه بتجسسه، وتحدى كامبرا أن تثبت ادعاءها وإلا واجهت احتمال خسارة سوق مربحة للقمح الأسترالي. يذكر أن أستراليا أمرت أحد الدبلوماسيين العراقيين بمغادرة البلاد بحلول يوم الأربعاء، لكن القائم بالأعمال العراقي في كانبرا سعد السامرائي نفى أن يكون ذلك الدبلوماسي جاسوسا، وقال إن هذا جزء من حملة أمريكية لطرد الدبلوماسيين العراقيين من الدول في كل أنحاء العالم، وأضاف أن هذا الإجراء قد يعرض مرة أخرى مبيعات القمح الأسترالية للخطر، وكان العراق هدد في العام الماضي بخفض مشترياته من القمح إلى النصف بسبب تأييد كانبرا للخط الأمريكي المتشدد ضد بغداد.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
وعلى اليمار وعلى اليمار وعلى اليمار ظل فرورك يا حبيبي لازم، وعلى اليمار وعلى اليمار وعلى اليمار ظل فرورك يا حبيبي لازم، ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل، ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل، عذبني أكثر وأنا حبك أكثر، عذبني أكثر وأنا حبك أكثر. مقدر اعوف واصبر انا بليه، الا لا تلوموني على فراق لا مقدر اعوف واصبر انا بليه، انت عمري انت ذروة رجاء، انت عمري انت ذروة رجاء، او تعالي عذبني أكثر وأنا حبك أكثر، عذبني أكثر وأنا حبك أكثر. خلي بعيدي ويزال وانا تكمل مقدر اعوفه وعن هواه بدل خلي بعيد ويتذلل وانا تكمل مقدر اعوفه وعن هواه بدل وحبيبي خير لا ما اقبل وحبيبي وغيره لا ما اقبل وما يجوز من لو من هوا هتغير.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير مع زينب هادي.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام. صحف اليوم واصلت اهتمامها بالتحركات الدبلوماسية الدولية التي وصفتها بالمكثفة قبل تصويت مجلس الأمن على موعد 17 آذار النهائي. كما تابعت صحف اليوم ردود الفعل الدولية على هذه التطورات في الوقت الذي تتواصل فيها تظاهرات المناهضة للحرب في أرجاء مختلفة من العالم.
هذه المحاور بالإضافة إلى عدد من مقالات الرأي سنعرض لتفاصيلها بعد قراءة سريعة لأبرز العناوين ذات الصلة بالشأن العراقي.
البرادعي يدعو صدام إلى إجراء دراماتيكي لتغيير جوهري في التفتيش.
باول، 17 آذار موعدا نهائيا للعراق، وواشنطن تأمل في الحصول على تأييد 9 أو 10 أصوات داخل مجلس الأمن.
وزير خارجية قطر حمل رسالة من صدام وبوش رفض تسلمها.
وضع باول يهتز مجددا داخل إدارة بوش بسبب العراق.
المخابرات الإسرائيلية، واشنطن لن تتراجع عن قرار الحرب في العراق حتى في حال صدور فيتو داخل مجلس الأمن.
المجلس الأعلى للثورة والمؤتمر الوطني يشاركان في مؤتمر للمعارضة العراقية.
لجنة القمة العربية ستبلغ بغداد أن واشنطن حسمت خياراتها واتخذت قرار الحرب، ومصادر عربية تتحدث عن مؤشرات أولية على قبول صدام تداول فكرة التنحي.
مستمعين الكرام، من العناوين ننتقل إلى مقالات الرأي وتفاصيل بعض الأخبار، حيث كتب عبد الرحمن الرشد في صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول عربي أن وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم الثاني حمل في زيارته الأخيرة إلى واشنطن رسالة من الرئيس صدام حسين إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وكشف المسؤول العربي لصحيفة الشرق الأوسط أن الرئيس بوش رفض تسلم الرسالة، وأبلغ البيت الأبيض الوزير القطري أنه إذا شاء لقاء الرئيس فعليه ألا يتحدث عنها. أما عن محتوى الرسالة العراقية فقال المسؤول العربي الذي لم يكشف الراشد عن هويته، قال إن صدام أكد فيها استعداده التعاون التام مع الولايات المتحدة في جميع مطالبها مقابل كف واشنطن عن المطالبة بتغيير النظام في العراق.
ذكر الصحيفة الزمان أن عناصر استطلاع واستخبار أمريكية اخترقت حدود العراق المشتركة مع الكويت وتركيا وتمركزت في مواقع عدة داخل الأراضي العراقية، عرف منها موقع نجرة السلمان في جنوب العراق.
صحيفة الزمان أضافت أيضا نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من وزارة الدفاع الأمريكية أن عناصر استخباراتية أمريكية أخرى اتخذت مواقع لها في صحراء النجف، وذلك للقيام بعمليات استطلاع وجمع معلومات ورصد الخطوط الدفاعية العراقية المتقدمة.
تحت عنوان أسبوع المواجهة ثم الحرب، كتب عبد الوهاب بدر خان في صحيفة الحياة أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما ليس للعراق فحسب، وإنما لعلاقة أمريكا مع أوروبا والعالم. فذهاب الولايات المتحدة إلى الحرب من دون شرعية دولية سيفرض نفسه كخطوة مؤسسة لنظام دولي.
وعن أبرز ميزات النظام الدولي الجديد يقول بدر خان إن عدم تمكن واشنطن من تطويع الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيدفعها للسعي إلى تغيير آليات عمل الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إعادة إنتاج الأمم المتحدة بمعادلات نفوذ جديدة.
وفي صحيفة الحياة أيضا كتب سلام نعمات عن الاتجاهات المتصارعة داخل الإدارة الأمريكية بشأن السيناريوهات التي ستنفذ في العراق ما بعد صدام. ويقول نعمات إن المنطق الذي يسود في الدوائر الفاعلة في واشنطن هو أنه باستثناء بريطانيا لن يكون هناك دور أساس على الأرض لأي دولة أخرى غير الولايات المتحدة.
ويضيف نعمات أن الإدارة العسكرية كما الإدارة المدنية في العراق ستكون محصورة بشخصيات عسكرية ومدنية أمريكية في المرحلة الأولى، فيما قد تسند للقوات البريطانية مهمة السيطرة على المنطقة الشيعية في جنوب العراق بسبب علاقات بريطانيا مع إيران، والتي تخولها معالجة تداعيات التغيير في بغداد بشكل أفضل حسب ما ورد في صحيفة الحياة.
تحت عنوان الوزراء العرب في حضرة صدام، كتب أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط عن الزيارة المرتقبة للجنة العربية السداسية المنبثقة عن القمة العربية إلى بغداد، مشيرا إلى أن الرئيس صدام حسين هو الوحيد القادر على تجنيب العراق ويلات الحرب.
ويتساءل الربعي في مقاله إن كان أحد من الوزراء العرب المشاركين في اللجنة أو الأمين العام لجامعة الدول العربية سيجمع ما لديه من إيمان وخوف على الشعب العراقي والأمة العربية ويقول لصدام ما يجب أن يقال ويطالبه بالتنحي والمغادرة إنقاذا للعراق وأهله.
وفي سياق متصل نقرأ في صحيفة الحياة حديثا أجرته الصحيفة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي دعا الرئيس صدام حسين إلى اتخاذ إجراء أسماه بالدراماتيكي يتمثل بإعلان صريح في التلفزيون يدعو جميع المسؤولين العراقيين إلى التعاون مع المفتشين والسماح للعلماء بالمقابلات خارج العراق وتسليم وثائق أو أسلحة إذا كانت موجودة فيه. وكشف البرادعي أيضا أنه طلب من الوفد الوزاري العربي الذي سيزور بغداد هذا الأسبوع حمل هذه الرسالة إلى الحكومة العراقية.
ونقى مستمعي الكرام مع صحيفة الحياة، حيث كتب جهاد الخازن في عموده اليومي عيون وآذان عما أسماه بالشعوب النائمة، والمقصود هنا الشعوب العربية، إذ يقارن الخازن بين التظاهرات التي اجتاحت مدن العالم احتجاجا على الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق، وبين التظاهرات التي سمحت بها من أسماها الخازن بالبلدان العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة كإجراء لتنفيس الغضب وخوفا من احتقان في انفجار.
مستمعين الكرام، مراسل الإذاعة في عدد من العواصم العربية تابعوا معنا الشأن العراقي في صحف محلية. هذا أولا مراسلنا في عمان حازم البيضين يعرض لبعض الصحف الأردنية.
يقول موسى حوامدي في صحيفة الدستور إن الكثير من العرب مثقفين وسياسيين يحاولون اليوم أن يغسلوا أيديهم من نتائج الحرب القادمة على العراق، مقتنعين أن أمريكا قادمة فقط لتحرير العراق والشعب العراقي من صدام حسين. ويرى كثيرون أن الهزيمة المقبلة ستكون لصدام نفسه ولقيادته، وفي أكثر تقدير لحزب البعث العربي في العراق. ويقول جميل النمري في العرب اليوم إنه لا يكاد يوجد على الإطلاق نقطة يستند أو يستقوي بها أركان الإدارة الأمريكية سوى ماضي وطبيعة النظام العراقي المستهدف. ولأننا نعرف أن الأمر كذلك، كنا نتحدث منذ شهور عن استباق المشروع الأمريكي ومواجهته بالإعلان عن تغيير سياسي بإرادة ذاتية في العراق، فهذا كان مطلوبا ومرغوبا منذ كارثة حرب الخليج الثانية، وهو كان السهم الباقي والوحيد. والآن فإن كل من فكر بذلك لم يعد يعلق أملا على هذا الاحتمال، بينما تثق الولايات المتحدة أن المعركة حينما تبدأ فإن الكثير من الدول المعارضة سوف تستسلم للأمر الواقع وتقدم التسهيلات. ويقول رمضان الرواجدة في صحيفة الرأي إنه أمام استحقاق الحرب، فإن الأردن يقف على سطح من الصفيح الساخن يحتاج إلى تبريد، وبالذات على الصعيد الداخلي، لكي تتفرغ الدولة لحماية الوطن من أي محاولة لاستهدافه. وبدلا من فتاوى التحريض ومحاولة شق الصفوف، فإن الواجب على أصحاب الأصوات العالية أن يقفوا داعين إلى وحدة الشعب، وبدلا من محاولات التصيد وتسجيل المواقف عند غير الأردنيين، كان من الأسلم أن يقف هؤلاء ليعلنوا وضع أنفسهم في خدمة وتحت تصرف دولتهم للقيام بأي عمل يساهم في التخفيف من آثار الحرب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تحت عنوان التزام المعارضة بعراق محرر جزء من التحرير، كتب وضح شرارة في صحيفة الحياة عن مشكلتين عراقيتين داخليتين يمكن أن تواجهها الحملة العسكرية الأمريكية المرتقبة على العراق.
يوضح شرارة أن المشكلة الأولى هي إعلان الحركات الشيعية العراقية التي اجتمعت في طهران أنها ترفض تعيين حاكم عسكري في بغداد في مرحلة ما بعد صدام، وتتوعد المعارضة الشيعية واشنطن بعدم الاستقرار في العراق إذا مضت السياسة الأمريكية على خطتها الإدارية والسياسية هذا.
أما المشكلة الثانية التي ستواجه الإدارة الأمريكية فهي حسب رأي الكاتب وضح شرارة تخوف أكراد العراق من دخول قوات تركية أراضي كردستان، وكذلك من المطامع التركية في بعض نفط كركوك وفي بسط حقوق التركمان في المنطقة.
محطتنا التالية مستمعينا الكرام في القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب الذي تابع الشأن العراقي في مقالات رأي نشرتها بعض الصحف المصرية.
كتب عبد المعطي أحمد في صحيفة الأهرام اليوم يقول إن الحل السياسي من الخارج للأزمة العراقية وصل إلى طريق مسدود، فهل هناك أمل في حل من داخل العراق نفسه؟ وماذا يقول رغم مبادرات الشيخ زايد بن سلطان والشيخ حسن نصر الله والحكومة الإيرانية بتنحي صدام حسين عن السلطة، إلا أنها لم تجد استجابة من الرئيس العراقي حتى الآن، باستثناء ما ذكرته بعض المصادر الصحفية من أن الرئيس العراقي أبلغ رئيس الوزراء الروسي السابق برمكوف الذي زار بغداد أخيرا سدده للتنحي عن الحكم في إطار حل تتبناه موسكو وتتفاوض على أساسه مع واشنطن بديلا عن الحرب. ويقول ربما يكون هذا الحل الروسي مقبولا لدى صدام حسين لأنه لا يتضمن شرط رحيله إلى خارج العراق. وقال في ختام مقاله يبقى أخيرا الحل الذي يخرج من داخل العراق نفسه، وهذا هو وقت مناسب قبل أن تقع الواقع وتدمر الحرب المتوقعة الأخضر واليابس، ويتمثل هذا الحل المأمول في قيام مجموعة داخلية بإزاحة نظام صدام والاستيلاء على مقاليد السلطة وفتح الطريق أمام إقامة نظام ديمقراطي حر يضم كل الفصائل والتيارات السياسية في المجتمع العراقي والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنقاذ شعب العراق من حرب مدمرة سيروح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على حد تعبير الكاتب المصري. وفي صحيفة الأخبار المصرية كتب السفير علي حجازي يتساءل هل بدأ العد التنازلي لانتهاء القطبية الواحدة. وفي الإطار النفسي كتب أحمد الجندي معبرا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تحتفظ بلقب القطب الأوحد لفترة طويلة سواء تجاهلت الرأي العام العالمي الذي يرفض انفرادها بالعمل العسكري ضد العراق وأقدمت على ضربه أو استجابت للضغوط الدولية والتزمت بالحل السلمي. ويقول أيا كانت الاحتمالات المطروحة فإن هناك قطب دولي جديد يؤكد أن ثلاثي فرنسا وروسيا والصين بدأوا بالفعل في وضع حجر أساسه. وطلب الجندي العالم بمساندة ودعم إنشاء هذا القطب إذا أراد أن يجنب نفسه سطوة هيمنة القطب الأوحد على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونختم جولتنا الصحفية هذا اليوم في الكويت مع مراسلنا سعد المحمد الذي تابع الشأن العراقي في صحف كويتية صادرة اليوم.
يقول عبد الأمير التركي في السياسة الكويتية: الحرب القادمة ليست حرب العراق ضد أمريكا ولا حرب أمريكا ضد العرب والعراق، الحرب هي حرب الصادقين على الكاذبين وحرب العدالة على الطغيان وحرب تعرير الشعوب من حكامها الدكتاتوريين الذين قضوا على بلدانهم ولم يعد فيها ما يستطيعون الادعاء بأنهم يقاتلون ويدافعون لأجله. ويتابع الكاتب: الحرب هي حرب أمريكا من أجل بناء عالم جديد يرتكز في أمنه واستقراره على الحرية والديمقراطية والتعددية وتداول السلطة واحترام حقوق الإنسان والعمل على إسعاد ورفاهية الشعوب. ويقول عبد الله سالم في البلاد السعودية: إن المطبلين للرئيس العراقي على شاشات المحطات الفضائية هم من يستحق المحاكمة والمحاسبة، فهم يتكسبون على حساب الشعب العراقي. فعندما يخرج لنا من يقول أن العراقيين سيدافعون عن نظامهم حتى الموت، تصيبنا موجة هستيرية من الضحك، وشر البرية ما يضحك. ويقول طارق إدريس في الأنباء الكويتية: الشعب العراقي المنكوب هو الأجدر بفرض بقاء هذا النظام أو القضاء عليه، وللأسف شارعنا العربي لا يريد أن يسمع الشارع العراقي المظلوم، ويبحث في تقارير إخبارية ومعادلات سياسية من هنا وهناك، كلها تصب في مصلحة نظام بغداد، ولا تبحث عن مخرج إنساني أو سياسي تجاه الشعب العراقي بكل طوائفه وعقائده وقومياته. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.